فيها من دخلها حصل على كل خير، صحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ليس فيها مرض ولا سقم ولا هم ولا حزن ولا بول ولا غائط ولا شيء من نكد الدنيا، لا حر ولا برد، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما هذا الحديث هو الأخبار بني إسرائيل. نعم
أحسن عليك. قال: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار.
هذا زيادة من
نعم
وفيها إيش؟
قال وزاد قال: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذن للتمع الأبصار.
للتمع
كذا فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر. مبوبة
مبوبة
كذا أحسن.
نعم.
مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان، فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحت الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة بردون من تلك البراذين، ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق، فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم، فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام، فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين.
نعم لا بعضها نعم، لكن هذا السياق كما غريب عجيب ومن أخبار بني إسرائيل، لكن ما يمنع أن يكون البعض ما ذكر له أصل في الأحاديث الصحيحة. نعم على كل حال لا هذا ليس فيه من هذا، فإنما هذا لا بعض له شواهد مقصودا هذا من أخبار بني إسرائيل، لهذا الشيخ سليمان في تسهيل العزيز الحميد ما ذكر هذا الأثر في المربي هذا ما أتابه. نعم
أحسن عليك. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها.
قال خالد بن معدان
نعم أحسن عليك. إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها
طرب ضروع
نعم أحسن عليك.
ضروع بالله
بالراء أحسن عليك.
ضروع
نعم بالضرب
ضروع
نعم ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة.
وقال خالد بن معدان
أحسن الله عليه. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها
ضروع
كذا
ضروع نعم
ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم
كذا بس خالد بن معدان بس
كذا
اشكال تخريجه
قال رواه ابن أبي حاتم
بس نعم هذا موقوف على خالد بن معدان.
قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوعا على الفاعلية وهو طائر الشعر
يعني منتفش شعره منتفش ما عنده ليس عنده وقت يترفه يتنعم يكد شعره منتفش الشعر مبر. نعم هذا أثر الجهاد والخشونة لا التنعم والترفه وتمشيط الشعر ودهنه. نعم
أحسن الله. قال وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة
الصفة الأولى آخذ بعين الفرسة أو أشعر
قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم عليه عن أن يهجم العدو عليه. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال.
نعم كان في الحراسة غير مقصر ولا غافل بل يؤدي عمله يقوم بالحراسة على وجه الأكمل. نعم
قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته.
يعني أي عمل يكون فيه يقوم بخير القيام الحراسة بالساقة تقلب في المصلحة. نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي المعنى انتماؤه لما أمر وإقامته حيث أقيم
لا امتثاله
أحسن الله.
اعتماره
نعم
طيب اعتماره.
وقال الخلخالي المعنى اعتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. قال وفيه فضل الحراسة في سبيل الله
نعم فضل عظيم. نعم
قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ
لكن إذا كله جاء وصارت تقبل شفاعته وشفع فيما فيه مصلحة المسلمين هذا خير على خير. إذا كان مثلا له مكان له جاه ويشفع عند ولاة الأمور يشفع في المظلومين أو في المنكوبين أو في المسجونين في تخفيف آلام المتعلمين في قضاء دين المديونين في إصلاح الأوضاع والأحوال هذا نور على نور.
نعم قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. وروى الإمام أحمد رحمه الله
فيه إيش
قال فيه ترك حب الرئاسة والشهرة،
نعم،
وفضل الخمول والتواضع،
نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال عثمان وهو يخطب على منبره قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.
حرس ليلة،
أحسن لي، قال حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.
هذا فضل العظيم. شو يقول رواه الإمام أحمد كذا؟
نعم رواه الإمام أحمد.
ما ذكر سنده؟
تخريج قال والطبراني والمستدرك وضعيف.
يعني يقول ما يعني للظن بكم يعني خشية أن تتكلوا، يعني الشح عليكم حتى لا تتأثروا، يعني ما منعت بخلا عليكم لكن أخشى أن تتكلوا. نعم.
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين النصيبين قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعد
طرسوس.
نعم بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100 قال يا عابد الحرم.
الفضيل بن عياض يتعبد في المسجد الحرام. عبد الله بن مبارك في الجهاد يكتب له يبين له يقول الجهاد فضل عظيم على العبادة أن تتعبد ونحن نجاهد فرق بيننا وبينك كما بين السماء والأرض وبعد. نعم يا عابد الحرمين. نعم
قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب.
تخضب خدودك بالدمع وأنا نخضب خدودنا بالدماء فرق بين هذا اللي يخضب بالدماء بجهة في سبيل الله وهذا يخضب خده بالدمع بالبكاء والتعبد. يعني الجهاد أفضل تفرر العبادة. نعم
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب.
ريحكم تطيب بالطيب وحنا ريح غبار الخير طيبنا غبار الخير وتنطيبكم الطيب دهن العود تدهن بدهن العود وتتعبد ونحن الآن عندنا الآن طيبنا غبار الخيل والجهاد. نعم
الله. قال ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب
لا يكذب
قول صحيح صادق لا يكذب لا يكذب لا يستوي وغبار
ها؟
ها؟
الحديث صحيح ولا يكذب هذا الحديث
لأنه ممتاز. لا يكذب ما يكسر البيت ينكسر البيت يكذب لا يكذب المعنى
لا أو يكذب بالتخفيف
أو
يكذب
يصلح يكذب ويكذب المعنى واحد يكذب أو يكذب
التشكيل وضع
ها ضم يكذب
أي التشكيل.
ولقد أتانا إيش
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب
طيب
لا يستوي وغبار خيل ولا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت ليس الشهيد بميت لا يكذب
ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية. نعم
أحسن الله. قال قل فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
نعم يستن يعني يسير ويمشي ويركض طوله في حبله الحبل هو بطوله أما علمته.
قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
شكات خريجه
قال في تاريخ دمشق ابن عساكر والحديث رواه أيضا البخاري بنحوه.
في الحديث قصة الخيل الرجل الثلاثة قال الله إن الذي له أجر فإذا استنى في طوله كتب له حسنات وإذا مرت بماء من أهل فشربت كتب له حسنات وأرواه وأبواله له حسنات. قليل من هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
في بعض الترجمة من كان يريد الحياة والآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم.
الثانية تفسير آية هود.
يعني إرادة الإنسان بعمل الدنيا أقصد الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. تفسير آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفلها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.
أحسن عليك. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
تسمية
الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
يعني وإن لم يكفر يكون عبد إذا تعلق نفسه بالدنيا وارتكب المحرمات القصر الواجبات فنقص إيمانه وضعف أعماله صار عاصيا وإن لم يكفر وهو مسلم. تسمية إيش؟
قال تسمية الإنسان المسلم تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
نعم. هذا عبد الدينار هو الذي يرضى للدنيا ويسخط إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة وصار يكسب المال من وجه الحلال والمشروع ولا يرضى للدنيا ولا يرضى بالدنيا فلا يكون عبد الله. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس
دعاء عليه. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش
دعاء عليه بتعسير أموره. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات
طبعا لعبد الأخير بأن يفرف. نعم.
أحسن عليك. باب من أطاع العلماء والأمراء. نعم.
بارك السلام. أحسن
عليك.
نعم. نعم. يثبت العموم ادعو عليه مثل ما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما شخص معين بعينه لا تدعو عليه فلان فلان لا تدعو عليه لكن بالعموم تعس مثل ما دعا الرسول تعس عبد الدينار عبد الدرهم لا تخصص احد بعينه. نعم.
اسئله لها علاقه بالدرس. يقول هذا السائل اسلام عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله كما جمعنا في دنيا ثانيه أن يجمعنا في جنة القطوف وهدانية.
آمين.
قال والله ويعلم الله أني أحبكم يا شيخ في الله. السؤال
أحبك الله لا يحبك يا صلى الله جعلكم تحبين في الله ويجبنا بيكم ذلك رامت.
أحسن. قال السؤال ما حكم قول أنا عبد قلبك أو ملك قلبك؟
ما أصلح أنا عبد قلبك يقول أنا أحبك في الله كما عبد قلبك ما أصلح كيف يكون عبد قلبك ما يصلح هذا ما يبغى فلا عبد لله يعبد نفسه لله لا يعبد القلب فلان ولا كذا لكن أحبك في الله أنا مثلا أقتدي بك بالأعمال الصالحة. نعم.
كلام عن الأثر وهب بن نبه يقرأ سماة حاشية الأرناؤوط عبد القادر تحقيق أصلا لك
تحقيق
الفتح مجيد.
ها
تحقيق فتح مجيد. نعم.
شعيب الأرنوط.
اي نعم. عبد القادر شيخ
عبد القادر.
اي نعم.
كل الفتح حققه كل حديثه.
اي نعم مجلد واحد. قال احسن عليك رواه احمد وصححه قال عن الاثر رواه احمد وصححه ابن حبان موارد في صفه الجنه. قال موارد في صفة الجنة باب في شجر الجنة من حديث دارج عن أبي الهيثم عندي دارج وضع. قال عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. أقول ولكن لفقرات الحديث شواهد أما جملة طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني فله شواهد منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أحمد وحديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود الطيالسي وحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عند الطبراني والحاكم وغيره. وأما جملة قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام فلها شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة في وفي التفسير باب تفسير سورة الواقعة ومسلم في صفة الجنة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار ومسلم رقم ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري
نطوبة شجرة في الجنة هذا ثابت
ومسلم بلفظ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها فالحديث بهذه الشواهد حسن في أكثر ألفاظه انتهى.
في أكثر الألفاظ التي يعني التي جاءتها شواهد لكن بعض الألفاظ التي ما جاءتها شواهد يبقى
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم وتحليل ما
أو تحليل
ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا
من دون الله.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قول يقول
يقرأ هذه الآية
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا
والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون
سبحانه عما يشركون.
قلت فإنا لسنا نعبدهم. قال ألم يكونوا يحرمون ما
أليسوا يحرمون ما أحل الله
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة جزم المصنف رحمه الله تعالى بالحكم بقوة الدليل وعلى عادة البخاري رحمه الله أحيانا يجزم بالحكم وأحيانا لا يجزم إذا كانت المسألة محتملة أو فيها خلاف أو خلاف قوي وإذا كان الدليل واضح فإنه يجزم. المؤلف جزم باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمراد بالطاعة هنا الطاعة الخاصة وهي طاعة التحليل والتحريم. فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال يحرمون له الحلال فيعتقد تحريمه ويحلون له الحرام فيعتقد حله فقد اتخذ أربابا من دون الله. هذا شرك في الربوبية عبدهم من دون الله لأن المشرع والمحلل والمحرم هو الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وقال سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم مشركون إنكم مشركون في آية الأنعام وهي قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه ولا فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولا طعتمهم إنكم لمشركون. وذلك أن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبحنا بأيدينا نأكله وما مات حتف نفسه لا يؤكل، ما قتل الله فهو حرام وما قتل نحن فهو حلال، هذه المجادلة. فأنزلت وإن طعتموهم إنكم وإن الشياطين ليوحون إلى أولئهم يجادلوكم وإن طعتموهم، يعني في التحليل والتحريم، إنكم مشركون. فالطاعة في التحليل والتحريم شرك، لأن المشرع هو الله، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ينبه الله. أما الطاعة في المعصية بدون تحليل وتحريم فهي معصية، فهي معصية من المعاصي. إذا أطاع أمره يشرب الخمر وطاعة هذا عصى، لكن إذا أطاع في التحليل اعتقد حلة كفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال هذا ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، كان ابن عباس يفتي بالمتعة ويقول كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قد حل شاء أم أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك، أمر الصحابة بذلك، خيرهم عند الميقات، منهم من أهل بعمرة منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. ثم لما قربوا من مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. ثم لما سعوا بين الصفا والمروة أمرهم جميعا وحتم عليهم وأزمهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. فقال سرقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، يعني المتعة. فشبك بين المصابة فقال بل لأبد أبد عليه الصلاة والسلام. فذهب ابن عباس وجماعة إلى أن العمرة إلى أن المتعة واجبة، وأن كل إنسان يأتي مكة في الحج يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل حتما إلا من ساق الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتم على الصحابة وأمرهم بذلك. وذهب إلى هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، اختار ما ذهب إلى ابن عباس وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال ابن القيم في زاد المعاد وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا الشيخ سامي تيمية، هو اختار الشيخ ناصر الدين الألباني من المتأخرين أن تجب المتعة. وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست واجبة متعة، لأن النبي خير الصحابة عند الميقات، منهم من هل بحج ومنهم من هل بعمرة ومنهم من هل بحج وعمرة. وذهب الشيخ الإسلام تيمية إلى أنها واجب على الصحابة المتعة، قال لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة فيها حج من أفشل الفجور، فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ولهذا استنكر الصحابة لما أمرهم بالتحلل. قال يا رسول الله كيف نتحلل؟ أي حل؟ قال الحل كله، حل كامل. شق عليهم ذلك، ما كانوا اعتادوا في الجاهلية، كانوا يرون في الجاهلية أن أيام الحج ما في كلها الحج، وأن من يعتمر في أشهر الحج يكون من أفجر الفجور. يقول ما في عمرة إلا إذا رجع الحجاج وعفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا أعتقدون. فلما أمرهم بالعمرة شق عليهم ذلك، أي الحل؟ قال حل كله. فقال يا رسول يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر بنيا، إن يتحلل وجامع زوجته، كيف استنكروا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به، لولا أن معي الهدي لتحللت. فابن عباس يرى المتعة واجبة من هذا، وكان والجمهور يرون أنه مخير، وشيخ الإسلام يرى أن هذا خاص بالصحابة لإزالة اعتقاد الجاهلية، وقد زال اعتقاد الجاهلية. واجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يأمرون الناس بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إفراد الحج، وقالوا إنه زال اعتقاد الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لازال اعتقاد الجاهلية، ونحن نأمر الناس بإفراد الحج والعمرة تكون في سفرة واحدة حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتبر. وكان ابن عباس وجماعة وعلي وعمران بن حصين وأبو موسى وجماعة يرون المتعة ويأمرون الناس بالمتعة. حتى قيل لأبي موسى لما كان يفتي بالعمرة قيل له إن أمير المؤمنين في زمن عمر الخطاب يخالفك أنه يأمر بالإفراد، فقال أيها الناس اتئدوا يعني انتظروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هذا باب موافقة لولاة الأمور. ابن عباس يوجب على الناس المتعة، فقال بعض الناس أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد، فقال يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، أنا عندي حديث وأنتم عندكم قول أبو بكر وعمر. هذا فيه الوعيد الشديد على اشتد ابن عباس عليه على من يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر. إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر وهما من هما أفضل الناس بعد الأنبياء يوشك أن يخشى عليه من العذاب، فكيف بالذي يعارض السنة بأقوال أهل البدع وأقوال أهل الضلال؟ فالواجب اتباع السنة، السنة حاكمة على كل أحد كائنا ما كان، ومن وليس هناك أحد معصوم حتى ولو كان أبو بكر ولو كان عمر، قد يكون لهم رأي خلاف الأولى، والصواب ابن عباس. ومناسبة الحياة قال ابن عباس واضح للترجمة، يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة وأن يطرح أقوال الآخرين مهما كان، لأن المشرع هو الله والنبي يشرع في وحي من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزغي فيهلك. الإمام أحمد يتعجب من قوم يعرفون الإسناد يعرفون الإسناد وصحته علم الحديث وأنه صح السند وصحيح صحيح، ثم يتكون الحديث ويأخذ بقول سفيان الثوري وأن هؤلاء يخشى عليهم زيغ القلب زيغ القلوب والعياذ بالله. فإذا كان الذي يأخذ بقول سفيان الثوري وهو إمام من الأئمة إمام ويترك السنة يخشى عليهم من الزيغ، فكيف بقول غيره؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة عرفوا الحديث وأن سنده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركونه ويأخذونه بقول سفيان الثوري والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يعدل عن قول النبي إلى قول سفيان يخشى عليه من الفتنة، والفتنة هي الزيغ زيغ القلب، لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا كان الذي يترك السنة ويأخذ قول سفيان وهو إمام يخشى عليه من الزيغ فغيرهم باب أولى، وهو دليل على أنه يجب طاعة الله وطاعة رسوله في التحليل والتحريم. وعلى عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحده لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وكان عدي بن حاتم نصرانيا فاسلم رضي الله عنه، كان يعرف معنى الايه والاحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وما الايه اتخذوا علماءهم وعبادهم واربابهم من دون الله، اتخذ اليهود والنصارى علماءهم وعبادهم والرب من دون الله. فقال عادي يا رسول الله نعبدهم يعني قبل ان نسلم ما بيعبدونهم اليهود والنصارى، وان العباده هي السجود لهم وما يركعوا لهم ولا يسجدوا لهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان طاعتهم في التحليل وتحريم العباده، فقال اليسوا يحرمون ما احل الله فتحلون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة لهم من دون الله، من أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله لأنه شرع له، فأطاعه في التشريع والتحليل والتحريم. رواه الإمام أحمد الترمذي وحسن. وهذا يفيد الحذر من عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد، وهذا يفيد الوعيد على المقلدين الذين يأخذون بقول مقلديهم مع معرفة بأنها خالفة النصوص، هذا يخشى عليه يخشى عليه من الردة، بل إن هذا من الشرك. وقال بعضهم بعض المقلدين المتعصبين للإمام أبي حنيفة يرى هذا عن المعروف الكرخي أنه قال كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. كل آية أو حديث تخالف مذهب الإمام أبي حنيفة فهو متأول أو منسوخ. نعوذ بالله من العمى، هذا من عمى القلوب، يريد أن يؤول الآيات ولا حديث حتى يوافق المذهب. الواجب اتباع الكتاب والسنة، والمذهب إذا خالف يطرح إذا خالف النصوص، والعلماء يترحم عليهم لأنهم اجتهدوا. لكن أنت إذا عرفت أن هذا مخالف للكتاب والسنة اترك المذهب وخذ الكتاب والسنة. نعم سم. نعم هي لا لابد من استحلال، يعني يعتقد الحلة. أما إذا طاع في المعصية يكون عاصي مثله، إذا طاع في المعصية هو يعلم أن المعصية حرام لكن طاعته للهوى أو طمع في رفته أو خوفا منه ويعلم أنه يعتقد أنه حرام، هذا ما يكفي، يكون عاصي. نعم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كتاب المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،
يوشك يعني يقرب، يعني قريب أن تنزل عليكم حجارة. نعم
أحسن الله. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
إذا كان الذي يأخذ قول أبو بكر وعمر وترك السنة يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف الذي يأخذ بأقوال غيرهما؟ فكيف الذي يأخذ بأقوال المخالفين والمبتدعين؟ نعم.
قوله يوشك بضم أوله وكسر شين المعجمة أي يقرب ويسرع،
يسرع
ويقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، والحديث في الصحيحين.
يعني هل فسخ الحج العمر خاص بهذه السنة، السنة الأخرى مثل ما كانوا في الجاهلية تمتنع العمرة ما في تمتع؟ فقال بل لأبد الأبد، في كل سنة مشروع العمرة. لكن هل هي واجبة؟ قال ابن عباس أو أن الوجوب خاص بالصحابة ومن عداهم ومستحب، قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أنه مستحبة والإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة، قال بهذا الجمهور جمهور العلماء. نعم
قال وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت، هذا لفظ البخاري في حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى تأخر الصحابة
ومشقة ذلك عليهم، قال لو علمت أن هذا سيحصل في الصحابة التأخر ما سقت الحديث حتى تحلل بالفعل وترون وتقتدون به. تأسف، قال لولا أني سقت الهدي ما أحدث، لكن من ساق الهدي ما يستطيع تحلل حتى يذبح هديه. نعم.
قالوا بالجملة، فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
نعم، مثل ما قالت الأئمة كلهم، كل أئمة قالوا إذا قلت قولا والسنة بخلافه فخذوا بالسنة واتركوا قولي. هذا قول الأئمة كلهم، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. نعم.
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد
ولهذا غلظ ابن عباس شدد على من عرض السنة بقول أبي بكر وعمر. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا
يدع يعني يترك. نعم.
وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائن من كان. ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما ما خالف الكتاب والسنة.
نعم، ما إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تبين فيها الدليل، أما إذا تبين الدليل فيجب الأخذ بالدليل. نعم.
وأما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رئيس
يدعون الحديث يعني يتركون،
عندي بالتشديد
يدعون
كذا بالشكل
لا يدعون. نعم، يدعون ويذهبون بدأ قوله ويذهبون يعني يتركون.
أحسن الله. قال وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. قوله
لكن قوله ويذهبون لما قابله ويذهبون له وجه محتمل، لكن تخفيف أولى، يقول يدعون ويذهبون، يتركون الحديث ويذهبون، وهم أحدهم لا تهم الآخر. إذا كانوا يدعون الحديث معناه أنهم يدعون أنهم يعرفون الحديث، يلزم من هذا أنهم يعرفون الحديث. نعم،
أحسن عليك. قوله عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه رحمه الله تعالى، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول هذا الذي
صلى الله عليه وسلم: ما يستدل بالكتاب والسنة المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. إذا ما يأخذ الإنسان الكتاب والسنة. الله تعالى يقول بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه القرآن العربية ولقد استنى القرآن لذكر بها المدكر. إذا قرأ صفات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعرف معناه الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، كل عربي يعرفه. يحتاج إلى اجتهاد. صفات المؤمنين، صفات المنافقين، أقيموا الصلاة، هذا يحتاج إلى ما يعرفه للمجتهد. صد عن الكتاب والسنة، ما يعرف الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد انقطع خلاص. إذا لا تأخذ مع الكتاب والسنة، كيف تأخذ؟ أخذ مع قول شيخك، اسأل شيخك، قلده، وصر أعمى، ألغي عقلك. هذا من البلاء. بعض المتعصبين هكذا يصدون الناس والعياذ بالله. ناخذ الكتاب والسنة، الحمد لله، اقرأ الكتاب والسنة، والإشكال عليك ما أشكل عليك. الآيات كثير منها واضح، صفات المؤمنين، صفات المنافقين، الأوامر، النواهي، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، لا تأكلوا الربا، هذه كل واحد يعرف. وما أشكل عليك الحمد لله تسأل، تستعين كتب التفسير، تسألها العلم. وهم كما قال ابن عباس أن تفسير على أربعة أنحاء، منه شيء تعرف العرب بالكلام، من شيء لا يعذر أحد به، لا يعذر أحد به بالمفردات اللغوية، ومنه ما تعلمه العلماء، ومنه ما استأثر الله بعلمه ويا حقائق وكن الصفات والذات حقائق الآخرة. نعم،
أحسن الله
في قرة العيون. قال: وقد أخطأوا في ذلك، وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، مع ذلك أن الاجتهاد لا ينقطع.
نعم، صحيح، قد أخطأوا في كون الاجتهاد قد انقطع، لكن هم هكذا يقولون لأتباعهم. نعم،
أحسن. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث.
هذا الذي قلدته خاطب، هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث. يقول: هذا الذي تقلد أعلم منك، هو يعرف الحديث. فإذا قلت في المسألة فيها حديث، قال اللي ما عارف منك بالحديث، هو ما يعرف الحديث، هو أعلم منك بالحديث، يعني خذ بقوله واترك الحديث. نعم،
أحسن عليك. قال: ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
نعم، وعمر بن حكى قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم، ممكن أن يقال مثلا الإنسان يتكلم مسألة فيها قولا لأهل العلم وصار قول المذهب ليس عليه دليل والقول الثاني عليه دليل، فإذا قال له: كيف تترك القول الإمام؟ الإمام أعلم منك. فقال: تركت لقول الإمام الآخر، هذا إمام وهذا إمام، أخذت بقول الإمام الآخر. فأنت تقابل الإمام بإمام ويبقى إسلامك كالدليل. إذا قال: تركت قول الإمام أحمد مثلا، إذا عرفنا وأخذت بقول الشافعي، كيف تأخذ قول الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة، هو أعلم منك ويعرف الأدلة. أقول: أنا أخذت بقول الإمام الشافعي، والشافعي هذا إمام وهذا إمام. فحينئذ ترد حجته ويسلم لك الدليل، أخذت بالدليل. نعم،
أحسن هذه. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم. فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم.
نعم، لأن الأئمة كل واحد من قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وإذا قلت قولا يخالف الحديث فخذوا بالحديث، فكونوا يأخذ بقوله وهو يخالف الحديث ما اتبع الأئمة، خالف الأئمة. الأئمة قالوا: لا تأخذ بقول إذا خالف الحديث، وهم معذورون لأن إما ما بلغهم أو ما صح عندهم أو له معارض عندهم، وأنت ليس لك عذر. نعم،
فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة. وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلا، والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى. أحسن عليك، عندي في نسخة شرح العجيلي تحقيق التجريد قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا أرى لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى يتبين أو تكتب إلي فيه.
هذا كلام من؟ هذا نسخة إيش؟
شرح العجيل أحسن إليه، تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد. قال في شرح أحسن إليك الأثر عن عمر،
تحقيق التجريد شرح كتاب التوحيد.
اي نعم،
هذا شرح جديد، هذا
قرأنا منه متأخر أحسن إليك، متوفى سنة 1262.
شرح كتاب التوحيد.
اي نعم أحسن إليك، نقلنا منه بعض. قال في الشرح ذكر الليلة
في شيء جديد يعني الشروح الأخرى
مختصر مختصر يعني مقارنة بشيخ عبد الرحمن تيسير. لكن أحسن عليك الحديث، قال عزاه إلى ابن ماجه، قال سنة ابن ماجه
أي حديث
هذا اللي ذكره عمر بن عبد العزيز.
قال عمر بن عبد العزيز
نعم، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبين أو تكتب إلي فيه.
عزاه إلى من؟ عمر بن عبد العزيز.
قال في سنن ابن ماجه
هل قال قل عمر بن عبد العزيز؟
نعم أحسن عليك.
طيب وش الإشكال فيه؟
الاجتهاد أحسن عليك في الحديث المعروف أننا معاذ رضي الله عنه قال اجتهد رأي ولا أهله، في هذا قال حتى تبين أو تكتب إلي فيه.
في هذا يمكن أقول هذا عمر بن عبد العزيز هو الخليفة، يعني حتى يتبين أو يكتب له لعله يسأل العلماء حوله أو يبحث. نعم ها وين في كلام لأهل العلم. نعم ايش قال تكلم عليه عندك؟
قال منكر ضعفه جمع عظيم من العلماء.
ها ضعفه ايش؟
قال جمع عظيم من العلماء، قال منكر ضعفه جمع عظيم من العلماء.
نعم واضح
احسن عليك. قال والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. وقد يبلغ غيرهم
إيش الأئمة وأقوال إيش؟
نعم والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير.
نعم صحيح، العلم شاع قد يكون العلم عند أهلهم. نعم
قال وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا، ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب العلم.
نعم يمكن هذا قول الأئمة والعلماء كلهم ينهوا عن التقليد عن تقليدهم ويأمرون بالأخذ بالسنة يأخذون بالأمر بالنصوص. نعم
قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب. وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم
إذا كان
أحسن الله عليه قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. انتهى.
يعني قد يفضي إلى الكفر ومعصية فعله، لكن يكون يستخف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك قوله، هذه المعصية مع الاستخفاف تكون كفر. نعم.
وقال أبو
الاستخفاف والاستهانة، استهانة بكلام الله وكلام الرسول، وكونه الأصل أنه معصية خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انضم إليها الاستهانة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صارت كفر. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه، فلا يؤمن أن يظهر الكفر أن يظهر الكفر بلسانه.
قال يطبع على قلبه.
قال يطبع على قلبه، فلا يؤمن أن يظهر الكفر.
أن يظهر أو يظهر. طيب.
عندي بالو.
إيش؟ نعم. يظهر. فلا يؤمن أن يظهر من الشخص.
أن يظهر نعم. أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر: أدخلت عن، لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله: أو يصيبهم، في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.
كم صفحة؟
بقي صفحة واحدة.
ها؟
بقي صفحة واحدة.
صفحة واحدة؟
نعم.
طيب.
قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فراه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله.
والمراد الطاعة الخاصة، وهي طاعة في التحليل والتحريم. طاعة الأحبار والطاعة الخاصة في معصية الله شرك. نعم.
أحسن الله عليك. لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
ويظهر ذلك
أحسن عليك. ويظهر ذلك
أحسن. نظير أحسن. ونظير ذلك أحسن. هذه نظيرها. نعم.
أحسن عليك. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو
عدم اعتبار الدليل إذا خالف المقلد. نعم.
نعم. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك.
وهو من هذا
الشرك.
شرك
الشرك بالتعريف.
وهو من هذا الشرك.
وهو من هذا الشرك.
نعم.
نعم. من هذا الشرك. نعم.
ومنهم
طاعة المقلد إذا خالف من هذا الشرك. نعم.
ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل، فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النور،
وهي قول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب، تحذير مخالفة أمر الله ورسوله، وأنه يخشى أن يبتلى بالشرك والعياذ بالله أو العقوبة. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
ويتخذ الأحبار رهبانا ورهبانا، وأن طاعة الأحبار الرهبان طاعة خاصة ردة على الإسلام وطاعتهم في التحليل والتحريم. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه،
وأنها الطاعة في التحليل والتحريم، أن هذه عبادة لم يعرفها عدي حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
نعم. إذا تمثل ابن عباس بأبي بكر وعمر فغيرهم باب أولى، لا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر إذا خالف السنة فغيرهم باب أولى. وكذلك سفيان مثل به الإمام أحمد، قال إن إذا كان الذي يترك السنة ويأخذ قول السنة يخشى عليه مزاج القلب فليأخذ بقول غير سفيان باب أولى. نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية.
نحو عبادة الرهبان العباد أفضل الأعمال عند بعض المشركين، وتسمى إيش؟ الولاية الصوفية، الولي هي طاعة الولي عند الصوفية. نعم.
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه،
عبادة العلماء يسمونها العلم والفقه، العلم والفقه يتبع قول العالم ولو خالف النصوص. نعم.
ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
اللهم المستعان.
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: حدث بين رجل من
كانت بين رجل من المنافقين
ورجل من اليهود خصومة، فقال المنافق: فقال اليهودي: نترافع إلى محمد.
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة.
نعم.
فقال اليهودي
نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فتحاكم إلى كاهن، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، فترافع إلى عمر.
نعم.
فترافع إلى عمر، فقال له أحدهما القصة، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، الترجمة الأخرى فيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والمقصود من هذه الترجمة وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عدم التحاكم إلى شرع الله من صفات المنافقين، وهذه الآية نزلت في المنافقين. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، والاستفهام للتعجب، يعني تعجب يا محمد من حال هؤلاء، يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يتحاكموا إلى شرع الله. هذه حالة عجيبة، ضدان، أمران متناقضان، دعوى الإمام بالله الإمام بما أنزل على الرسول، ثم التحاكم إلى الطاغوت، فأحدهم ينقض الآخر. والزعم المراد به الادعاء الكاذب، يزعمون أن يدعون دعوة كاذبة تنقضها أفعالهم، وهم يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت صلة مبالغة، فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل ما تجاوز به العبد حده، كما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغوت كثير ورؤوسهم خمسة، ومنه الحاكم بغير ما أنزل الله، فهو طاغوت من الطواغيت، الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم الجائر الذي يحكم بغير شرع الله. وهذه الآية دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان، وأنهما ضدان. وإذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤونه الحاكم أو جميع شؤون أمور الدولة فإنه قد بدل الدين ويكون كافرا، كما قرر ذلك أهل العلم، كما قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله، من ذلك ما فعله شنكز خان في الياسق الذي وضعه مخلوط من القوانين ومن الشريعة يحكم به، كفره أهل العلم. فمن حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة فقد بدل الدين، كما قرر الشيخ محمد الرحيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، لأنه بدل الدين. وإذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحكام مستحلا له فإنه يكفر أيضا، إذا كفر إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له ولو لم يبدل الدين مستحلا له فإنه يكفر، ولو ثلاث حالات أو ثلاث صور. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين والآراء أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مماثل ومساوي للحكم بما أنزل الله، الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أفضل. هذه ثلاث حالات يكفر بها كفر أكبر يخرج من الملة، مع الحالة الأولى وهي تبديل الدين إذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة. والحالة الخامسة أن يحكم بالأعراف والسلوم كما تتحاكم بعض القبائل إلى شيوخها، يحكم بالأعراف والسلوم، إذا فعل شيء من أفراد القبيلة زنى أو سرق رفعه إلى شيخ القبيلة فحكم عليه بأن شيء من المال أو يلزمه بأن يذبح ذبائح ويبرئونه من إقامة الحد ولا يقام عليه الحد، حد الزنا وحد السرقة، ويكون هذا ملزم. هذا حكم بالأعراف، أعراف القبائل والسلوم، هذا أمر خامس يخرج من الملة. أما إذا حكم في الحالة الثالثة بغير ما أنزل الله في بعض القضايا طاعة للهوى والشيطان وهو يعلم أنه عاصي ويعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب، ولكن غلبه الهوى والطمع والجشع فحكم بغير ما أنزل الله لأجل أن ينفع المحكوم له، أو لأجل أن يضر المحكوم عليه، أو لأجل الرشوة، أو لأجل المال، أو لأجل الخوف رغبة ورهبة، فهذا قد ارتكب كبيرة وكفرا أصغر ولا يخرج من الملة. أما إذا حكم الحاكم، إذا استفرغ الحاكم وسعه وبذل جهده في تعرف الحكم الشرعي فأخطأ وحكم بغير ما أنزل خطأ فهذا له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه حالات كم، ست أو سبع حالات. والله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان بالله ورسوله، لكن هؤلاء الحكام وإن كان ظاهرهم أنهم يستحلون لكن ينبغي أن لا يحكم على الأفراد إلا بعد إقامة الحجة. ولكن هذا إنما الحكم هذا إنما حكم عام، أما على الأفراد فإنه ينبغي أن تقام عليهم الحجة احتياطا لهذا الأمر العظيم وبراءة للذمة. فالمعين كما قرأ أهل العلم كالشيخ ابن تيمية وغيره لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة، وإن كان الحكم العام يحكم على من فعل كذا كفر. والله تعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان. قال تعالى في الآية التي بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة هو الصادق، لا يؤمنون حتى يحكموك، خطاب الرسول، فيما شجر بينهم في وارد النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لابد أن نزول الحرج من حكم الرسول، ويسلموا، لابد من الطمأنينة، ثم أكد النصر تسليما. هنا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون، تعجب يا محمد ممن هذه حاله، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك ثم يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله تعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوت وهم يتحاكموا للطاغوت ومع ذلك يزعمون الإيمان. والزعم يطلق على الدعوة الكاذبة، هي دعوة كاذبة دعوهم الإيمان. كيف يدعون الإيمان ثم يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ أمره الله أن يكفروا به وهم آمنوا به. وقد قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا صح الإيمان إلا بأمر كفر الطاغوت والإيمان بالله. فكيف يزعم هؤلاء الإيمان وهم يؤمنون بالطاغوت ويتحاكموا إلى الطاغوت؟ لا يمكن أن يحصل الإيمان إلا بكفر الطاغوت والإيمان بالله. ثم قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بين أن الحكم بغير ما زاله من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأنه ثم أكده بمصدر، ثم وصف أيضا هنا بأنه ضلال مبين. هذه أربعة أمور: أولا الحكم بغير ما زال الله من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بوصف الضلال بأنه ضلال مبين واضح لكل أحد. ثم أخبر عن حال المنافقين وأنهم معرضون عن التحاكم إلى شرع الله. قالت: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون. فيه أن من وصف المنافقين الإعراض عما أنزل الله وما أنزل على رسوله، والإعراض عن التحاكم إلى شرع الله. ثم قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فيه أن المنافقين إذا نصحوا أو أمروا أو نهوا قالوا: نحن نريد التوفيق، نحن نريد التوفيق بين الشريعة وبين القانون، كما يقول الفلاسفة: نريد التوفيق بين الفلسفة وبين الشريعة. وهؤلاء يقول: نريد التوفيق، التوفيق بين الشريعة وبين القانون، نوفق بينهما، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكذلك الصوفية يقول: يريد التوفيق بين الشريعة وبين الصوفية، والفلاسفة يريد التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة، وهؤلاء يريد التوفيق بين الشريعة وبين القوانين. لا يجتمع ضدان لا يجتمع، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أمر الله بالإعراض عنهم وبعضهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية في المنافقين أيضا، بين الله أنهم يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم إصلاحا، ينشرون الفساد على الناس ويسمونه إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه فساد في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهى الله عن الإفساد بعد إصلاحها. ومن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها حكم بغير ما أنزل الله. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بين سبحانه وتعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله من حكم من أحكام الجاهلية، وأنه لا أحسن حكم من الله، وأحكام الجاهلية كلها باطلة، فهي ضلال. ثم ذكر من حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث فيه بعض الضعف، فيه بعض الضعف، وفيه نفي الإيمان، أنه لا يحصل الإيمان حتى يكون، لكن معنى صحيح، معنى الحديث له شواهد من النصوص تدل على أنه لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأه به ذمته حتى يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحكم شرع الله، يحكم بشرع الله. فإذا كان هواه تابعا للمال أو تابعا للهوى الجاه والسلطان، فإذا يكون إيمان ناقص، يكون ضعيف، ولم يؤدي الواجب، الإيمان الواجب. الإيمان الكامل أن يكون هواه تبع لما جاء به الرسول، فإن كان هواه تبع للمال أو للجاه للشرف نقص إيمانه وضعف إيمانه. ذكر المؤلف القصة قال: وقال الشعبي كان بين رجل من اليهود فبين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي لتحاكموا إلى محمد لأنه عرف أنه لا أخذ الرشوة، وقال المنافق لتحاكموا إلى اليهود، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت هذه الآية: ألم ترى الذين يزعمون أنه أمر بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فيه خبث اليهود، فيه خبث المنافقين وأنهم أخبث من اليهود. اليهود يقول نتحاكم إلى محمد، والمنافق يقول لا نتحاكم إلى اليهود. وقيل نزلت هذه الآية في رجلين اختصما، فقال أحدهما نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نتحاكم إلى كعب الأشرف اليهودي. ثم ترفع إلى عمر فذكر له أحدهما قصة، فقال عمر للذي لم يرضى رسول الله أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذه قصة لا تثبت، سنده منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر، ولكن معنى صحيح، وكذلك فمعنى هذه القصة صحيح، هي داخلة في معنى الآية، مقصود المؤلف رحمه الله. وإن لم تثبت هذه القصة الاستفادة من المعنى، الاستفادة من المعنى، فإن من لم يتحاكم إلى شرع الله تشمل هذه الآية. فإذا اختصم شخصان ولم يتحاكم إلى شرع الله فتحاكم إلى أحكام القانون الوضعية، فإنهم داخلون في هذه الآية. وكذلك القصة الثانية أن عمر قتل الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في دليل على أنه يستثنى عند الحاكم، يرفع إلى الحاكم الذي لم يرضى بحكم الله ورسوله يستثنى، فإن تاب وإلا قتل. فالمؤلف رحمه الله استفاد من المعنى القصة بصرف النظر عن صحتها. فالمعنى صحيح هذه القصة وداخلة في حكم الآية وإن لم تثبت. وفق الله جل وعلا. نعم،
حسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال العماد بن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. وتقدم ما ذكره العلامة القيم رحمه الله في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن كان يحكم بهما،
يعني فمن هذا هو الواجب. نعم،
فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه
أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذ المشركون لهم.
فيها من دخلها حصل على كل خير، صحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ليس فيها مرض ولا سقم ولا هم ولا حزن ولا بول ولا غائط ولا شيء من نكد الدنيا، ولا حر ولا برد، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله جلاله وإياكم. أما هذا الحديث هو الأخبر بني إسرائيل. نعم
أحسن عليك. قال: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، وما نابرها من نور، يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري. ثم
هذا زيادة من وفيها إيش؟
قال وزاد. قال: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسند يعني وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس وإستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذن للتمع الأبصار.
للتمع
كذا فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر. مبوبة
مبوبة
كذا مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحت الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجمها وعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ينظرون رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا قال: وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذوات أفنان، وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين.
نعم لا بعضها نعم بعض، لكن هذا السياق غريب عجيب ومن أخبار بني إسرائيل، لكن ما يمنع أن يكون البعض ما ذكر له أصل في الأحاديث الصحيحة. نعم على كل حال هذا ليس فيه من هذا، فإنما هذا بعض له شواهد مقصودا هذا من أخبار بني إسرائيل، لهذا الشيخ سليمان في تسل العزيز الحميد ما ذكر هذا الأثر في رب هذا ما أتابه. نعم
أحسن علي. وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها.
قال خالد بن معدان
نعم أحسن علي. إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها
ضروع
نعم أحسن علي
ضروع باللام
بالراء أحسن علي
ضروع
نعم بالضرع
ضروع
نعم ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم الساعة.
وقال خالد بن معدان
أحسن الله عليه وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها
ضروع
كذا
ضروع نعم
ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم
كذا بس خالد بن معدان بس
كذا
كذا تخريجه
قال رواه ابن أبي حاتم
بس نعم هذا موقوف على خالد بن معدان.
قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل ورأسه مرفوعا على الفاعلية وهو طائر الشعر
يعني منتفش شعره منتفش ما عنده ليس عنده وقت يترفه يتنعم يكد شعره منتفش الشعر مغبر. نعم على أثر الجهاد والخشونة لا التنعم والترفه وتمشيط الشعر ودهنه. نعم
أحسن الله. قال وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة
الصفة الأولى آخذ بعين الفرسة أو أشعث. نعم.
قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم عليه عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال.
نعم كان في الحراسة غير مقصر ولا غافل بل يؤدي عمله يقوم بالحراسة على وجه الأكمل. نعم.
قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته.
يعني أي عمل يكون فيه يقوم بخير القيام الحراسة بالساقة تغلب في المصلحة. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي المعنى انتماؤه لما أمر وإقامته حيث أقيم
لا امتثاله.
أحسن الله.
ها اعتماره.
نعم
طيب اعتماره.
وقال الخلخالي المعنى اعتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. قال وفيه فضل الحراسة في سبيل الله
شك. نعم فضل عظيم. نعم.
قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه قوله لم يشفع بفتح الفاء مشددة يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ
لكن إذا كله جاه وصارت تقبل شفاعته وشفع فيما فيه مصلحة المسلمين هذا خير على خير. إذا كان مثلا له مكان له جاه ويشفع عند ولاة الأمور يشفع في المظلومين أو في المنكوبين أو في المسجونين في تخفيف آلام المتألمين في قضاء دين المديونين في إصلاح الأوضاع والأحوال هذا نور على نور.
نعم. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. وروى الإمام أحمد رحمه الله قال فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال عثمان وهو يخطب على منبره قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.
حرس ليلة
أحسن لي. قال حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.
هذا العظيم. شو يقول رواه الإمام أحمد كذا؟
نعم رواه الإمام أحمد.
ما ذكر السند؟
تخريج قال والطبراني والمستدرك وضعيف.
يعني يقول ما يعني للظن بكم يعني خشية أن تتكلوا يعني الشح عليكم حتى لا تتأثروا. يعني ما منعت بخلا عليكم لكن أخشى أن تتكلوا. نعم.
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين النصيبين قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوس
وبعد
نعم بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100 قال يا عابد الحرم.
الفضيل بن عياض تعبد في المسجد الحرام عبد الله بن مبارك في الجهاد يكتب له يبين يقول الجهاد فضل عظيم على العبادة أن تتعبد ونحن نجاهد فرق بيننا وبينك كما بين السماء والأرض وبعد. نعم يا عابد الحرمين. نعم
قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب.
تخضب خدودك بالدمع وأنا نخضب خدودك بالدماء فرق بين هذا اللي يخضب بالدماء بجهة في سبيل الله وهذا يخضب خده بالدمع بالبكاء والتعبد. يعني الجهاد أفضل نتفرر العبادة. نعم
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب.
ريحكم تطيب وطيب وحنا ريح غبار الخير طيبنا غبار الخير وطيبكم أطيب دهن العود تدهن بدهن العود وتتعبد ونحن الآن عندنا الآن طيبنا غبار الخير والجهاد. نعم
الله. قال ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب
لا يكذب
قول صحيح صادق لا يكذب لا يكذب لا يستوي وغبار
ها؟ الحديث صحيح ولا يكذب هذا الحديث
لأنه ثابت. لا لا يكذب ما يكسر البيت ينكسر البيت يكذب لا يكذب المعنى
لا أو يكذب
ها
بالتخفيف
أو
يكذب
يصلح يكذب ويكذب المعنى واحد يكذب أو يكذب
التشكيل وضع
ها ضم يكذب
أي التشكيل.
ولقد أتانا إيش
ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب.
طيب بس
لا يستوي وغبار خيل ولا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب
ولا تحصلون الذي يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحرار رب صلى الله عليه. نعم
أحسن الله. قال قل فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد
ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
نعم يستن يعني يسير ويمشي ويركض طوله في حبله. الحبل هو بطوله أما علمته.
قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
مشكلة تخريجه.
قال في تاريخ دمشق ابن عساكر والحديث رواه أيضا البخاري بنحوه.
في الحديث قصة الخيل الرجل الثلاثة قال لا الذي له أجر فإذا استمن في طوله كتب له حسنات وإذا مرت بماء بنهر فشربت كتب له حسنات وأرواه وأبواله له حسنات. قال من هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
في بعض الترجمة من كان يريد الحياة والآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعم.
الثاني تفسير آية هود.
يعني إرادة الإنسان بعمل الدنيا أقصد الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. تفسير آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفلها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم.
أحسن عليك. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
تسمية
الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
يعني وإن لم يكفر يكون عبد إلى تعلق نفسه بالدنيا وارتكب المحرمات وقصر الواجبات فنقص إيمانه وضعيف أعماله صار عاصيا وإن لم يكفر وهو مسلم. تسمية إيش؟
قال تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
نعم. هذا عبد الدينار هو الذي يرضى للدنيا ويسخط إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة وصار يكسب المال من جهة الحلال والمشروع ولا يرضى للدنيا ولا يرضى بالدنيا فلا يكون عبد الله. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس
دعاء عليه. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فانتقش
دعاء عليه بتعسير أموره. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات
طبعا لعبد الأخير بأن الفرق. نعم.
أحسن الله. باب من أطاع العلماء. نعم. والأمراء.
بارك السلام. نعم سب. نعم يتبع العموم ادعو عليه مثل ما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شخص معين بعينه لا تدعو عليه فلان فلان لا تدعو عليه لكن ادعو بالعموم وتعيسه مثل ما دعا الرسول تعيسه عبد الدينار عبد الدرهم لا تخصص أحد بعينه. نعم.
أسئلة لها علاقة بالدرس. يقول هذا السائل أسمع عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله كما جمعنا في دنيا ثانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية.
آمين.
قال والله ويعلم الله أن يحبكم يا شيخ في الله. السؤال
حبك الله لا يحبك يا صلى الله جعلكم متحبين في الله ويجبنا بيكم ذلك كرامته.
أحسن الله. قال السؤال ما حكم قول أنا عبد قلبك أو ملك قلبك؟
لا ما أصلح. أنا عبد قلبك يقول أنا أحبك في الله كما عبد قلبك ما أصلح. كيف يكون عبد قلبك؟ ما يصلح هذا. ما ينبغي يقول لا عبد لله يعبد نفسه لله لا يعبد القلب فلان ولا كذا لكن أحبك في الله أنا مثلا أقتدي بك بالأعمال الصالحة. نعم.
كلام عن الأثر وهب بن نبه يقرأ سماة حاشية الأرنعوط عبد القادر.
أنا وش في تعليق
تحقيق أصلا لك
تحقيق
الفتح مجيد.
ها
تحقيق فتح مجيد. نعم.
شعيب الأرنعوط.
اي نعم عبد القادر.
عبد القادر.
اي نعم.
كلها الفتح حققها كل حديثه.
اي نعم مجلد واحد. قال احسن عليك رواه احمد وصححه. قال عن الاثر رواه احمد وصححه ابن حبان موارد في صفه الجنه. قال موارد في صفه الجنه باب في شجر الجنه من حديث دارج عن ابي الهيثم. عندي دارج وضع. قال عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ودراج عن أبي الهيثم ضعيف. أقول ولكن لفقرات الحديث شواهد. أما جملة طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني فله شواهد، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أحمد، وحديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود الطيالسي، وحديث عبد الله بن مسر رضي الله عنه عند الطبراني والحاكم وغيرهم. وأما جملة قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام فلها شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة في وفي التفسير، باب تفسير سورة الواقعة، ومسلم في صفة الجنة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وعند البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار، ومسلم رقم ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري
نطوبة شجرة في الجنة هذا ثابت.
ومسلم بلفظ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فالحديث بهذه الشواهد حسن في أكثر ألفاظه.
في أكثر الألفاظ التي يعني التي جاءتها شواهد، لكن بعض الألفاظ التي ما جاءتها شواهد يبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم وتحليل ما
أو تحليل
ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا
من دون الله.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: إنا لسنا
والمسيح
ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون.
سبحانه عما يشركون.
قلت: فإنا لسنا نعبدهم. قال: ألم يكونوا يحرمون ما
أليسوا يحرمون
قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة جزم المصنف رحمه الله تعالى بالحكم لقوة الدليل، وعلى عادة البخاري رحمه الله أحيانا يجزم بالحكم وأحيانا لا يجزم إذا كانت المسألة محتملة أو فيها خلاف أو خلاف قوي، وإذا كان الدليل واضح فإنه يجزم. المؤلف جزم: باب من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمراد بالطاعة هنا الطاعة الخاصة، وهي طاعة التحليل والتحريم. فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال يحرمون له الحلال فيعتقد تحريمه، ويحلون له الحرام فيعتقد حله، فقد اتخذ أربابا من دون الله. هذا شرك في الربوبية، عبدهم من دون الله، لأن المشرع والمحل والمحرم هو الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم مشركون. وإن أطعتموهم إنكم مشركون في آية الأنعام، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وذلك أن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبحنا بأيدينا نأكله وما مات حتف نفسه لا يؤكل, ما قتل الله فهو حرام وما قتلنا نحن فهو حلال, هذه المجادلة. فأنزلت وإن أطعتموهم إنكم وإن الشياطين ليوحون إلى أولئهم يجادلوكم وإن أطعتموهم يعني في التحليل والتحريم إنكم مشركون. فالطاعة في التحليل والتحريم شرك, لأن المشرع هو الله, قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما الطاعة في المعصية بدون تحليل وتحريم فهي معصية, فهي معصية من المعاصي. إذا أطاع أمره أن يشرب الخمر وطاعة هذا عصي, لكن إذا أطاع في التحليل اعتقد حلة كفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقول من قال أبو بكر وعمر, قال هذا ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج. كان ابن عباس يفتي بالمتعة ويقول كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه قد حج شاء ام ابى, لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بذلك, امر الصحابه بذلك, خيرهم عند الميقات منهم من اهل بعمره منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بحج وعمره. ثم لما قربوا من مكه امرهم ان يجعلوها عمره الا من ساق الهدي. ثم لما سعوا بين الصفا والمروه امرهم جميعا وحتم عليهم وازمهم بان يتحللوا الا من ساق الهدي. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألي عامنا هذا ام للابد, يعني المتعه, فشبك بين اصحابه فقال بل لابد ابد عليه الصلاه والسلام. فذهب ابن عباس وجماعه الى ان العمره الى ان المتعه واجبه, وان كل انسان ياتي مكه في الحج يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل حتما إلا من ساق الهدي, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتم على الصحابة وأمرهم بذلك. وذهب إلى هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد, اختار ما ذهب إلى ابن عباس وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال ابن القيم في زاد المعاد وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا الشيخ سامي تيمية, وهو اختار الشيخ ناصر الدين الألباني من المتأخرين أن تجب المتعة. وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست واجبة متعة, لأن النبي خير الصحابة عند الميقات منهم من هل بحج ومنهم من هل بعمرة ومنهم من هل بحج وعمرة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها واجب على الصحابة المتعة, قال لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة فيها شحوج من أفشل الفجور, فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة, ولهذا استنكر الصحابة لما أمرهم بالتحلل. قال يا رسول الله كيف نتحلل, أي حل؟ قال الحل كله, حل كامل. شق عليهم ذلك, ما كانوا اعتادوا في الجاهلية, كانوا يرون في الجاهلية أن أيام الحج ما تكون الحج, وأن من يعتمر في أشهر الحج يكون من أفجر الفجور. يقول ما في عمرة إلا إذا رجع الحجاج وعفى الأثر وبرع الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمره لمن اعتمر, هكذا اعتقدون. فلما امرهم ان يذهبوا بالعمره شق عليهم ذلك, قال اي الحل؟ قال حل كله. فقال رسول يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر مليا ان يتحلل وجامع زوجته, كيف استنكروا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امركم لولا ان معي الهدي لتحللت. فابن عباس يرى المتعة واجبة من هذا, وكان والجمهور يرون أنه مخير, والشيخ الإسلام يرى أن هذا خاص بالصحابة لزالة اعتقاد الجاهلية, وقد زال اعتقاد الجاهلية. واجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان, فكانوا يأمرون الناس بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد الحج, وقالوا إنه زال اعتقاد الجاهلية, والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يزالوا اعتقاد الجاهلية, ونحن نأمر الناس
بإفراد الحج والعمرة تكون في سفرة واحدة حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. وكان ابن عباس وجماعة وعلي وعمران بن حصين وأبو موسى وجماعة يرون المتعة ويأمرون الناس بالمتعة، حتى قيل أبي موسى لما كان يفتي بالعمرة قيل له إن أمير المؤمنين في زمن عمر الخطاب يخالفك أنه يأمر بالإفراد، فقال أيها الناس اتئدوا يعني انتظروا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هذا باب موافقة لولاة الأمور. ابن عباس يجب على الناس المتعة، فقال بعض الناس أنت ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتون بالإفراد، فقال ينشك أن تزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول ما قال أبو بكر وعمر، أنا عندي حديث وأنتم عندكم قال أبو بكر وعمر. هذا فيه الوعيد الشديد على اشتد ابن عباس عليه على من يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر، فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر وهما من هما أفضل الناس بعد الأنبياء يوشك أن يخشى عليهم العذاب، فكيف الذي يعارض السنة بأقوال أهل البدع وأقوال أهل الضلال؟ فالواجب اتباع السنة، السنة حاكمة على كل أحد كائنا ما كان ومن، وليس هناك أحد معصوم حتى ولو كان أبو بكر ولو كان عمر، قد يكون لهم رأي خلاف الأول، والصواب مع ابن عباس. ومناسبة الحياة قال ابن عباس واضح للترجمة، يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة وأن يطرح أقوال الآخرين مهما كان، لأن المشرع هو الله والنبي يشرع بوحي من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الإمام أحمد يتعجب من قوم يعرفون الإسلام يعرفون السند وصحته عرفوا الحديث وأنه صح السند وصحه صحيح، ثم يتكون الحديث ويأخذ بقول سفيان الثوري وأن هؤلاء يخشى عليهم زيغ القلب زيغ القلوب والعياذ بالله. فإذا كان الذي يأخذ بقول سفيان الثوري وهو إمام من الأئمة إمام ويتكون السنة يخشى عليهم من الزيغ فكيف بقول غيره؟ عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحت عرفوا الحديث وأن سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركونه ويأخذونه بقول سفيان الثوري والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يعدل عن قول النبي إلى قول سفيان يخشى عليه من الفتنة، والفتنة هي الزيغ زيغ القلب، لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا كان الذي يترك السنة ويأخذ قول سفيان وهو إمام يخشى عليه من الزيغ فغيرهم باب أولى، وهو دليل على أنه يجب طاعة الله وطاعة رسوله في التحليل والتحريم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان عدي بن حاتم نصرانيا فأسلم رضي الله عنه، كان يعرف معنى الآية والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ومعنى الآية اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، اتخذ اليهود والنصارى علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. فقال عدي يا رسول الله لسنا نعبدهم يعني قبل أن نسلم ما بيعبدونهم اليهود والنصارى، ظن أن العبادة هي السجود لهم وما يركعوا لهم ولا يسجدوا لهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان طاعتهم في التحليل والتحريم عباده، فقال اليسوا يحرمون ما احل الله فتحلونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان طاعتهم في التحليل والتحريم هي عباده لهم من دون الله، من اطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله لانه شرع له، فاطاعه في التشريع والتحليل والتحريم. رواه الإمام أحمد الترمذي وحسن. وهذا يفيد الحذر من عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد، وهذا يفيد الوعيد على المقلدين الذين يأخذون بقول مقلديهم مع معرفة بأنها خالفت النصوص. هذا يخشى عليه، يخشى عليه من الردة، فلأن هذا من الشرك. وإذا قال بعضهم بعض المقلدين المتعصبين لإمام أبي حنيفة يرى هذا عن المعروف الكرهي، لأنه قال كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. كل آية أو حديث تخالف مذهب الإمام أبي حنيفة فهو متأول أو منسوخ. نعوذ بالله من العمى، هذا من عمى القلوب، يريد أن يؤول الآيات والأحاديث حتى يوافق المذهب. الواجب اتباع الكتاب والسنة، والمذهب إذا خالف يطرح، إذا خالف النصوص. والعلماء يترحم عليهم لأنهم اجتهدوا، لكن أنت إذا عرفت أن المذهب مخالف للكتاب والسنة اترك المذهب وخذ الكتاب والسنة. نعم سم. نعم اي لا لا بد من الاستحلال، يعني يعتقد حله. اما اذا طاع في المعصيه يكون عاصي مثله، اذا طاع في المعصيه هو يعلم ان المعصيه حرام لكن اطاعه طاعه للهوى او طمع في رفته او خوفا منه، ويعلم انه يعتقد انه حرام، هذا ما يكفر، يكون عاصي. نعم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كتاب المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
يوشك يعني يقرب، يعني قريب أن تنزل عليكم حجارة. نعم
أحسن عليك. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر.
إذا كان الذي يأخذ قول أبو بكر وعمر وترك السنة يخشى أن تنزل عليه حجارة من السماء، فكيف الذي يأخذ بأقوال غيرهما؟ فكيف الذي يأخذ بأقوال المخالفين والمبتدعين؟ نعم.
قوله يوشك بضم أوله وكسر شين المعجمة أي يقرب ويسرع،
يسرع
ويقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، والحديث بالصحيحين.
يعني هل فسخ الحج العمر خاص بهذه السنة، السنة الأخرى مثل ما كانوا في الجاهلية تمتنع العمرة ما فيه تمتع؟ فقال: بل لأبد الأبد، في كل سنة مشروع العمرة. لكن هل هي واجبة؟ قال ابن عباس: أو أن الوجوب خاص بالصحابة ومن عداهم مستحب؟ قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية: أو أنه مستحبة والإنسان مخير بين الأساك الثلاثة؟ قال بهذا الجمهور، جمهور العلماء. نعم
قال: وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل، إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم ف... فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى تأخر الصحابة ومشقة ذلك عليهم قال لو علمت أن هذا سيحصل في الصحابة التأخر ما سقت الحديث حتى تحلل بالفعل وترون وتقتدون به. تأسف قال لولا أني سقت الهدي ما أحدث، لكن من ساق الهدي ما يستطيع تحلل حتى يذبح هديه. نعم
قالوا بالجملة. فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي ابن بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا ما قالت الأئمة كلهم، كل الأئمة قالوا إذا قلت قولا والسنة بخلافه فخذوا بالسنة واتركوا قولي. هذا قول الأئمة كلهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. نعم
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد. وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد
ولهذا غلظ ابن عباس وشدد على من عارض السنة بقول أبي بكر وعمر. نعم
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا
يدع يعني يترك. نعم
وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائن من كان. ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما ما خالف الكتاب والسنة
ما إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تبين فيها الدليل، أما إذا تبين الدليل فيجب الأخذ بالدليل. نعم
وأما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رئيس
يدعون الحديث يعني يتركون
عندي بالتشديد
يدعون
كذا بالشكل
لا يدعون نعم يدعون ويذهبون بدل قوله ويذهبون يعني يتركون.
أحسن الله عليك. قال وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قالت قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. قوله
لكن قوله ويذهبون لما قابله ويذهبون له وجه محتمل، لكن التخفيف أولى، يقول يدعون ويذهبون يتركون الحديث ويذهبون، وهو أحدهم لا تمن الآخر. إذا كانوا يدعون الحديث معناه أنهم يدعون أنهم يعرفون الحديث، يلزم من هذا أنهم يعرفون الحديث. نعم
أحسن عليك. قوله عرفوا الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه رحمه الله تعالى، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. ويقول هذا الذي
صلى الله عليه وسلم ما يستدل الكتاب والسنة المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. إذا ما يأخذ الإنسان الكتاب والسنة. الله تعالى يقول بلسان عربي مبين إن أنزلناه قرآن عربيا ولقد استمر القرآن لذكر بهذا المدكر. إذا قرأ صفات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعرف معناه الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر كل عربي يعرفه، يحتاج إلى اجتهادها. صفات المؤمنين صفات المنافقين أقيموا الصلاة، هذا يحتاج إلى ما يعرفه للمجتهد. صد الكتاب والسنة ما يعرف الكتاب والسنة للمجتهد، والاجتهاد انقطع خلاص. إذا لا تأخذ مع الكتاب والسنة كيف تأخذ؟ أخذ مع قول شيخك، اسأل شيخك، قلده، صر أعمى، ألغي عقلك، هذا من البلاء. بعض المتعصبين هكذا يصدون الناس والعياذ بالله من أخذ الكتاب والسنة. الحمد لله اقرأ الكتاب والسنة والإشكال عليك ما أشكل عليك. الآيات كثير منها واضح، صفات المؤمنين صفات المنافقين الأوامر النواهي، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، لا تأكلوا الربا، هذه كل واحد يعني. وما أشكل عليك الحمد لله تسأل تستعين كتب التفسير، تسأل العلم. وهم كما قال ابن عباس أن تفسير على أربعة أنحاء، منه شيء تعرف العرب بالكلام، من شيء لا يعذر أحد به، لا يعذر أحد به المفردات اللغوية، ومنه ما تعلمه العلماء، ومنه ما استأثر الله بعلمه ويا حقائق وكنه الصفات والذات حقائق الآخرة. نعم
أحسن الله
في قرة العيون. قال وقد أخطأوا في ذلك، قد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، مع ذلك أن الاجتهاد لا ينقطع.
نعم صحيح، قد أخطأوا في قرن الاجتهاد قد انقطع، لكن هم هكذا يقولون لأتباعهم.
أحسن الله. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث،
هذا الذي قلدته خاطب، هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث، يقول هذا الذي تقلد أعلم منك هو يعرف الحديث. فإذا قلت في المسألة في حديث قال اللي ما عرف منك بالحديث هو ما يعرف الحديث هو أعلم منك بالحديث، يعني خذ بقوله واترك الحديث. نعم.
أحسن عليك. قال ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخي ومنسوخي ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
نعم، وعمر حكى قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم، ممكن أن يقال مثلا الإنسان إذا كان مسألة فيها قولا لأهل العلم وصار قول المذهب ليس عليه دليل والقول الثاني عليه دليل، فإذا قال له كيف تترك القول الإمام، الإمام أعلم منك، فقال تركت لقول إمام الآخر، هذا إمام وهذا إمام، أخذت بقول الإمام الآخر، فأنت تقابل الإمام بإمام ويبقى إسلام لك الدليل. إذا قال تركت قول الإمام أحمد مثلا إذا عرفنا وأخذت بقول الشافعي، كيف تأخذ قول الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة هو أعلم منك ويعرف الأدلة، أقول أنا أخذت بقول الإمام الشافعي والشافعي هذا إمام وهذا إمام، فحينئذ ترد حجته ويسلم لك الدليل، أخذت بالدليل. نعم.
حسن هذا. قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم. فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم.
نعم، لأن الأئمة كل واحد من قال إذا صح الحديث فهو مذهب، فإذا قلت قولا يخالف الحديث فخذوا بالحديث، فكونوا يأخذ بقوله وهو يخالف الحديث ما اتبع الأئمة، خالف الأئمة، الأئمة قالوا لا تأخذ بقول إذا خالف الحديث، وهم معذورون لأن الحديث إما ما بلغهم أو ما صح عندهم أو له معارض عندهم، وأنت ليس لك عذر. نعم.
فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد، لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال أجتهد رأيي ولا آله، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى، أحسن الله عليك، عندي في نسخة شرح شرح العجيلي تحقيق التجريد، قال: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا أرى لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى يتبين أو تكتب إلي فيه.
هذا كلام من؟ هذا نسخة إيش هذه؟
شرح العجيل أحسن إليه تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد. قال في الشرح أحسن إليه الأثر عن عمر.
تحقيق التجريد شرح كتاب التوحيد؟
إيه نعم.
هذا شرح جديد هذا؟
قرأنا منه متأخر أحسن إليه، متوفى سنة 1262.
شرح كتاب التوحيد؟
إيه نعم أحسن إليه، نقلنا منه بعض. قال في الشرح ذكر الليل
في شيء جديد يعني عزاه الشروح الأخرى
مختصر مختصر يعني مقارنة بشيخ عبد الرحمن تيسير، لكن أحسن عليك الحديث. قال عزاه إلى ابن ماجه، قال سنة ابن ماجه
أي حديث
هذا الذي ذكره عمر بن عبد العزيز؟
قال عمر بن عبد العزيز
نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبين أو تكتب إلي فيه.
عزاه إلى من؟ عمر بن عبد العزيز.
قال في سنن ابن ماجه
ذكر. هل قال قل عمر بن عبد العزيز؟
نعم أحسن عليك.
طيب وش الاشتكال فيه؟
الاجتهاد أحسن عليك في الحديث المعروف أننا معاذ رضي الله عنه قال: اجتهد رأي ولا أهله. في هذا قال: حتى تبين أو تكتب إلي فيه.
في هذا يمكن أقول هذا عمر بن عبد العزيز هو الخليفة، يعني حتى يتبين أو يكتب له لعله يسأل العلماء حوله أو يبحث. نعم. ها؟ وين؟ في كلام اللي فيها كلام لأهل العلم. نعم. مش قال تكلم عليه عندك؟
قال منكر ضعفه جمع عظيم من العلماء.
ها؟ ضعفه إيش؟
قال جمع عظيم من العلماء. قال منكر ضعفه جمع عظيم من العلماء.
نعم. بعد.
أحسن الله. قال: والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. وقد يبلغ غيرهم. نعم. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير.
نعم صحيح، العلم شاع، قد يكون العلم عند أهله. نعم.
قال: وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب العلم.
نعم يمكن هذا قول الأئمة والعلماء كلهم ينهوا عن التقليد، عن تقليدهم، ويأمرون بالأخذ بالسنة، يأخذ الأمر بالنصوص. نعم.
قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم
إذا كان
أحسن الله عليك، قال فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى.
يعني قد يفضي إلى الكفر ومعصية فعله، لكن يكون يستخف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفق قوله، هذه المعصية مع الاستخفاف تكون كفر. نعم.
وقال أبو
الاستخفاف والاستهانة، استهانة بكلام الله وكلام الرسول، وكونه يعني الأصل أنه معصية خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انضم إليها الاستهانة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صارت كفر. نعم.
أحسن الله. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن الضحاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر أن يظهر الكفر بلسانه.
قال يطبع على قلبه.
أحسن الله. قال يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر.
أن يظهر أو يظهر. طيب.
عندي بالوعي.
إيش؟ نعم. يظهر. فلا يؤمن أن يظهر من الشخص.
أن يظهر نعم. أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.
كم صفحة؟
بقي صفحة واحدة.
ها؟
بقي صفحة واحدة.
صفحة واحدة؟
نعم.
طيب.
قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فراه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قوله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله.
والمراد طاعة خاصة، وهي طاعة في التحليل والتحريم. طاعة الأحبار طاعة خاصة معصية الله شرك. نعم.
أحسن الله. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
ويظهر ذلك
أحسن الله. ويظهر ذلك
أحسن نظير أحسن ونظير ذلك أحسن. هذه نظيرها. نعم.
أحسن الله. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو
عدم اعتبار الدليل إذا خالف المقلد. نعم.
نعم. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك.
وهو من هذا
وهو من هذا الشرك
شرك
الشرك بالتعريف
وهو من هذا الشرك.
نعم
نعم من هذا الشرك يعني. نعم
ومنها
طاعة المقلد إذا خالف من هذا الشرك. نعم
ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة ويقول هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار هي وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا وقد قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية النور
وهي قول تعالى في الأحسن الذين وخالفوا عمل أن تصيبهم فتنة وتصيبهم عذاب تحذير مخالفة أمر الله ورسوله وأنه يخشى أن يبتلى بالشرك والعياذ بالله أو العقوبة. نعم
الثانية تفسير آية براءة
ويتخذ الأحبار ورهبانا ورد الله وأن طاعة الأحبار والرهبان طاعة خاصة ردة على الإسلام وطاعة في التحليل والتحريم. نعم
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه
وأنها طاعة في التحليل والتحريم أن هذه عبادة لم يعرفها عدي حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
نعم إذا كمثل ابن عباس وابن بكر وعمر فغيرهم باب أولى لا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر إذا خالف السنة فغيرهم باب أولى وكذلك سفيان مثل به الإمام أحمد قال إذا كان الذي يترك السنة ويأخذ بقول السنة يخشى عليه مزال الغلب فليأخذ بقول غير سفيان باب أولى. نعم
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية
لا حول
وعبادة
الرهبان العباد أفضل الأعمال عند بعض المشركين وتسمى إيش الولاية الصوفية الولي هي طاعة الولي عند الصوفية. نعم
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه
عبادة العلماء يسمى هي العلم والفقه العلم والفقه يتبع قول العالم ولو خالف النصوص. نعم
ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
اللهم استعان. نعم
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي رحمه الله تعالى حدث بين رجل من
كانت
بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال المنافق نتحاكم إلى فقال اليهودي نترافع إلى رسول نترافع إلى محمد.
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة.
نعم.
فقال اليهودي نعم. نتخاصم.
فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فتحاكم إلى كاهن. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فتحاكم إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف فترافع إلى عمر. فترافع إلى عمر فقال له أحدهما القصة فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه في السيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الترجمه فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ترجمة الأخرى فيها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الترجمة فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والمقصود من هذه الترجمة وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عدم التحاكم إلى شرع الله من صفات المنافقين، وهذه الآية نزلت في المنافقين. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، والاستفهام للتعجب، يعني تعجب يا محمد من حال هؤلاء يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يتحاكموا إلى شرع الله. هذه حالة عجيبة، ضدان، أمران متناقضان، دعوى الإمام بالله الإمام بما أنزل على الرسول ثم التحاكم إلى الطاغوت، فأحدهم ينقض الآخر، والزعم المراد به الادعاء الكاذب، يزعمون أن يدعون دعوة كاذبة ينقضها تنقضها أفعالهم، وهم يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الطاغوت صلة مبالغة، فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل ما تجاوز به العبد حده، كما قال ابن القيم رحمه الله طغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطغوت كثير ورؤوسهم خمسة، ومنهم الحاكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، من الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم الجائر الذي يحكم بغير شرع الله. وهذه الآية دليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان، وأنهما ضدان، وإذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤونه الحاكم أو جميع شؤون أمور الدولة فإنه قد بدل الدين ويكون كافرا، كما قرر ذلك أهل العلم، كما قرر حافظ ابن كثير رحمه الله من ذلك ما فعله شنكز خان في الياسق الذي وضعه مخلوط من القوانين ومن الشريعة يحكم به، كفره أهل العلم. فمن حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة فقد بدل الدين، كما قرر الشيخ محمد الرحيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، لأنه بدل الدين. وإذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحكام مستحلا له فإنه يكفر أيضا، إذا كفر إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له ولو لم يبدل الدين مستحلا له فإنه يكفر، ولو ثلاث حالات أو ثلاث صور. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا
أن الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين والآراء أفضل وأحسن من الحكم بما أنزل الله. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مماثل ومساوي للحكم بما أنزل الله. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أفضل. هذه ثلاث حالات يكفر بها كفر أكبر يخرج من الملة، مع الحالة الأولى وهي تبديل الدين إذا حكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة. والحالة الخامسة أن يحكم بالأعراف والسلوم كما تتحاكم بعض القبائل إلى شيوخها، يحكم بالأعراف والسلوم، إذا فعل شيء من أفراد القبيلة زنى أو سرق رفعوا إلى شيخ القبيلة فحكم عليه بأن شيء من المال أو يلزمه بأن يذبح ذبائح ويبرئونه من إقامة الحد فلا يقام عليه الحد، حد الزنا وحد السرقة، ويكون هذا ملزم. هذا الحكم بالأعراف، أعراف القبائل والسلوم، هذا أمر خامس يخرج من الملة. أما إذا حكم في الحالة السادسة بغير ما أنزل الله في بعض القضايا طاعة له والشيطان وهو يعلم أنه عاصي ويعتقد أن الحكم ما أنزل الله واجب، ولكن غلبه الهوى والطمع والجشع فحكم بغير ما أنزل الله لأجل أن ينفع المحكوم له، أو لأجل أن يضر المحكوم عليه، أو لأجل الرشوة، أو لأجل المال، أو لأجل الخوف رغبة ورهبة، فهذا قد ارتكب كبيرة وكفرا أصغر ولا يخرج من الملة. أما إذا حكم الحاكم، إذا استفرغ الحاكم وسعة وبذل جهده في تعرف الحكم الشرعي فأخطأ وحكم بغير ما أنزل خطأ، فهذا له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه حالات ست أو سبع حالات، والله تعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان بالله ورسوله. لكن هؤلاء الحكام وإن كان ظاهرهم أنهم يستحلون، لكن ينبغي أن لا يحكم على الأفراد إلا بعد إقامة الحجة. ولكن هذا إنما الحكم هذا إنما حكم عام، أما على الأفراد فإنه ينبغي أن تقام عليهم الحجة احتياطا هذا الأمر العظيم وبراءة للذمة. فالمعين كما قرر أهل العلم كالشيخ ابن تيمية وغيره لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة. وإن كان الحكم العام يحكم على من فعل كذا كفر. والله تعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان. قال تعالى في الآية التي بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة هو الصادق لا يؤمنون حتى يحكموك خطاب الرسول فيما شجر بينهم في وارد النزاع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لابد أن يزول الحرج من حكم الرسول، ويسلموا لابد من الطمأنينة. ثم أكد النصر تسليما. هنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون، تعجب يا محمد ممن هذه حاله، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك ثم يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله تعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوت وهم يتحاكموا إلى الطاغوت، ومع ذلك يزعمون الإيمان. والزعم يطلق على الدعوة الكاذبة، هذه دعوة كاذبة دعوهم الإيمان. كيف يدعون الإيمان ثم يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمره الله أن يكفروا به وهم آمنوا به، وقد قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يصح الإيمان إلا بأمرين، كفر بالطاغوت والإيمان بالله. فكيف يزعم هؤلاء الإيمان وهم يؤمنون بالطاغوت ويتحاكموا إلى الطاغوت؟ لا يمكن أن يحصل الإيمان إلا بكفر الطاغوت والإيمان بالله. ثم قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بين أن الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان وأنه ضلال، ثم أكده بمصدر، ثم وصف أيضا بأنه ضلال مبين. هذه أربعة أمور: أولا الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصف الضلال بأنه ضلال مبين واضح لكل أحد. ثم أخبر عن حال المنافقين وأنهم يعرضون عن التحاكم إلى شرع الله، قالت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون، فيه أن وصف المنافقين الإعراض عما أنزل الله وما أنزل على رسوله والإعراض عن التحاكم إلى شرع الله. ثم قال فكيف إذا عصبت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فيه أن المنافقين إذا نصحوا أو أمروا أو نهوا قالوا نحن نريد التوفيق، نحن نريد التوفيق بين الشريعة وبين القانون، كما يقول الفلاسفة نريد التوفيق بين الفلسفة وبين الشريعة، وهؤلاء يقول نريد التوفيق بين الشريعة وبين القانون نوفق بينهما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكذلك الصوفية يقول يريد التوفيق بين الشريعة وبين الصوفية، والفلاسفة يريد التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة، وهؤلاء يريد التوفيق بين الشريعة وبين القوانين، لا يجتمع ضدان لا يجتمع، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أمر الله بالإعراض عنهم وبعضهم. وقال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية في المنافقين أيضا بين الله أنهم يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم إصلاحا، ينشرون الفساد على الناس ويسمونه إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله فإنه فساد في الأرض. وقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، نهى الله عن الإفساد بعد إصلاحها، ومن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها حكم بغير ما أنزل الله. وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بين سبحانه وتعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله من أحكام الجاهلية، وأنه لا أحسن حكم من الله، وأحكام الجاهلية كلها باطلة فيها ضلال. ثم ذكر من حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، لكن الحديث فيه بعض الضعف وفيه نفي الإيمان أنه لا يحصل الإيمان حتى يكون، لكن معنى صحيح دلت معنى الحديث له شواهد من النصوص تدل على أنه لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأه به ذمته حتى يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحكم شرع الله يحكم بشرع الله فإذا كان هو تابعا للمال أو تابعا للهوال للجاه والسلطان فإذا يكون إمام ناقص يكون ضعيف ولم يؤدي الواجب الإيمان الواجب. الإيمان الكامل أن يكون هو تبع لما جاء به الرسول. فإن كان هو تبع للمال أو للجاه والشرف نقص إيمانه وضعف إيمانه. ذكر المؤلف القصة قال وقال الشعبي كان بين رجل من اليهود فبين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي لتحاكموا إلى محمد لأنه عرف أنه لا أخذ الرشوة. وقال المنافق لتحاكموا إلى اليهود. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت هذه الآية ألم ترى الذين يزعمون أنه أمر ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فيه خبث اليهود في خبث المنافقين وأنهم أخبث من اليهود. اليهود يقول نتحاكم إلى محمد والمنافق يقول لا نتحاكم إلى اليهود. وقيل نزلت هذه الآية في رجلين اختصما فقال أحدهما نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الآخر نتحاكم إلى كعب الأشرف اليهودي. ثم ترفع إلى عمر فذكر له أحدهما قصة فقال عمر للذي لم يرضى رسول الله أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة لا تثبت سنده منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر ولكن المعنى صحيح وكذلك فالمعنى هذه القصة صحيح فهي داخلة في معنى الآية مقصود المؤلف رحمه الله. وإن لم تثبت هذه القصة الاستفادة من المعنى فإن من لم يتحاكم إلى شرع الله تشمل هذه الآية. فإذا اختصم شخصان ولم يتحاكم إلى شرع الله فتحاكم إلى أحكام القانون الوضعية فإنهم داخلون في هذه الآية. وكذلك القصة الثانية أن عمر قتل الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه على أنه يستثنى عند الحاكم يرفع إلى الحاكم الذي لم يرضى بحكم الله ورسوله يستثنى فإن تاب وإلا قتل. فالمؤلف رحمه الله استفاد من المعنى القصة صرف النظر عن صحتها. فالمعنى صحيح عن القصة وهذا داخل في حكم الآية وإن لم تثبت. وفق الله جميعا. نعم
حسن عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال العماد بن كثير رحمه الله والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت ها هنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن كان يحكم بهما
يعني هذا هو الواجب. نعم.
فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذ المشركون لهم